بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ
الله يحفظك.
سمحت أخوي، أبغى أسألك عن الوالدة هذاك الماضي، هذاك رمضان الصوم يوم تفطر، هي عندها عمال هناك يوم ما تقوم الصوم، عندها عمالها وهي في البيت عمال يأكلون يشربون وهذا، بس هي تأخذ زكاة صوم أخوي وتعطيها العمال، هل يجوز كذي تعطيها العمال اللي يشتغلون عندها، ولا هذا كله حق الخيرية تحقه؟
هي مو بقادرة تصومها،
هي الصوم أحيانا الصوم اللي تروم صامته، واللي ما ترومه هي تامس أمرها تعبت عادة تفطر اليوم اللي تفطره، أخذت عطتها العمال اللي عندها،
يعني كفرت عن الصيام. ها
هي كفارة الصوم، مر كل ليلة تعطي يوم اللي ما نهار ما صومه هي عطت عنها.
طيب وقلتي لي قضت الأيام ولا ما قضتها؟
لا هي قضت الأيام، هي تروم صامت واللي ما تعطي هي
إيه. يعني في أيام مالها. في أيام ما تستطيع صومها
هي وتعطي العمال مالها
إن شاء الله.
نعم.
إن شاء الله يا
وأنا نعم. وعندي سؤال بعد جزاك الله
ايه
خير.
تفضلي.
نصير حنا العمر أخوي ونجي هناك ناخذ في الأبراج، ناخذ أجار في الأبراج، والأبراج يا أخوي الصلاة تسمع في كل غرفة فيها الصلاة لذان والصلاة والهذا، هل يجوز تصلي هي الحرام في الغرفة
هذه؟ أختك رايحة؟ أختك
لا، أنا روحي بروح
وأنا أنت رايح
دوم حنز ودي صلى زوجي هياهم
إن شاء الله.
نعم صلى هي في الغرفة مر الصلاة والقيام.
نعم نعم بالشكل. أبشر يا محمد أبشر.
نعم
مرحبا مرحبا أهلا وسهلا. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله شيخ الأمس اللي قطعت العين يعني باليوم 4 مرات أفطر برمضان، فما أفطر القطرة.
تستخدمين قطرة العين في رمضان؟
أي نعم، هي هسه لأن أنا صار هواية أستخدمها، يعني عندي دقاق بعيوني، فأربع مرات أفطر لازم باليوم، فما هم تفطر القطرة
إن شاء الله. عندك سؤال ثاني يا عبد الله؟
إذا أمثل إذا بديت ختمة القرآن قبل رمضان، إذا كملت ختمة وبديت ختمة وكملتها برمضان، تعتبر ختمة برمضان لو يعني
كملتيها يعني ها؟
إذا هسه بديت إن شاء الله ختمة جديدة
إن شاء الله. يا عبد الله
الله شكرا شيخ.
مرحبا أختي مرحبا. طيب أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول الوالدة يعني كانت تصوم بعدين أصبحت تصوم ولا تستطيع الصوم، الدكتور قال لها ما تصومين، تقول بأن تعطي عمالها اللي في البيت اللي تصرف عليهم وكذا كفارة الصوم، فيها شيء؟ أختي أم محمد بارك الله فيك وحفظ الله الوالدة، بالنسبة للإنسان الذي يعجز عن الصوم ينتقل إلى البدل وهو الإطعام، وذلك لقول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وبالنسبة للإطعام يكون للمساكين والفقراء، فإذا كان العمال اللي عندها فقراء أو مساكين طيب ما في بأس أنها تطعمهم من كفارة الصيام اللي هي البدل عن الصوم، بدل عن الصوم، أهم شيء أن يكونوا فقراء أو مساكين. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني لما نذهب إلى العمرة نسكن في الأبراج وتقول بأن يعني في كل غرفة وفي كل سيب نسمع الصلاة ونسمع الأذان والإقامة، تقول هل نصلي في الأبراج؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمن ذهب إلى العمرة وخاصة في مثل الأيام الفاضلة كأيام رمضان، ينبغي له أن يعتني بالحضور إلى داخل المسجد الحرام ويهتبل هذه الفرصة التي يسرها الله له وذهب هناك، أن يصلي في المسجد الحرام ولا يتكاسل. هو ما ذهب ليبقى في الفندق، وإنما ذهب ليصلي. فإذا شق عليه يعني في مشقة وفي زحام وفي إجراءات معينة، الحمد لله يصلي في السكن. لكن بالنسبة لمتابعة الإمام تختلف ما بين الغرف التي تطل على المسجد الحرام وما بين الغرف التي لا تطل على المسجد الحرام. فالغرف اللي شبابيكها تطل على المسجد الحرام ويشوفون الصفوف يعني الخلفية ما في بأس. فالراجح من قول أهل العلم، والمسألة فيها خلاف عند المعاصرين من المشايخ والعلماء، لكن الراجح هذه الصورة تكون الصفوف متصلة ولو كان الإنسان في الأبراج، فيصلي بصلاتهم يتابع الإمام، لأن يتابع الإمام يسمع الإمام صوتا بالنسبة للميكروفونات، ويشوف أيضا الصفوف، والصفوف يؤم بعضها بعضا. أما إذا كان لا بالجهة الخلفية اللي ما يشوف أصلا أحد من المصلين ها ويسمع الصوت فقط، الجواب لا، ما يتابع الإمام ولا يصلي بصلاة الإمام. بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تسأل عن قطرة العين، تقول أنا لدي جفاف وأقطر في العين 4 مرات في اليوم، هل يضر الصيام؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لقطرة العين لا تضر الصائم، فالراجح من قولي أهل العلم. ولذلك الكحل والقطرة، قطرة العين والمراهم التي يضعها الصائم في عينه أو الإنسان في عينه، هذه كلها لا تؤثر على الصوم ولله الحمد والمن، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف، العين ليست منفذا إلى الجوف، وإنما أقصى ما يمكن أن يقال أن آخرها إلى الحلق. ولذلك يشعر الإنسان أحيانا بالطعم، طعم القطرة مثلا وكذا في الحلق، لكن هي لا تدخل إلى الجوف، والمدخلان إلى الجوف الفم والأنف، فقطرة الأنف نعم تفطر إذا كانت سائلة وتذهب، قطرة الفم قطرة سائلة تفطر، بخاخ الفم بخاخ الأنف، البخاخ الذي لا يتحول إلى سائل وإنما رذاذ يكون في منطقة الجيوب الأنفية، يكون مثلا بالنسبة لمرضى الربو عافى الله الجميع، هذا لا يفطر ولله الحمد ولا يضر صوم الصائم. نعم ما أسمع. طيب عبد الله تقول بالنسبة لختمة القرآن في رمضان، تقول الآن بدأت أنا بختمة جديدة وسيدخل علينا شهر رمضان، أكمل؟ الجواب نعم يا أختي عبد الله. الآن كثير من الناس اللهم بارك عندهم ختمة، وبعضهم ينتصف قبل رمضان ينتصف في قراءة القرآن، وبعضهم يقول لا أنا ما أكمل أبدأ بختمة جديدة. لا ما في داعي، ما في داعي، كملوا ولله الحمد واختموا مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. فأنت على خير يا أختي الفاضل، بدأت بختمة، إذا دخل عليك رمضان كملي، لا تنقضين هذه الختمة ولا ترجعين من جديد تستأنفين، لا كملي ولله الحمد، وبعدين تختمين مرة ثانية وثالثة في رمضان، صلى الله تعالى لك القبول. تفضل يا سليمان.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ساك الله خير شيخ عزيز.
ساك الله بالنور والسرور.
الله يطول عمرك ويجزاك خير انتم معدين كلكم. انا عندي سؤال الله يسلمك، على بالنسبه انا يوم الجمعه طلعت للبر يعني حوالي مسافه 70 كيلو،
ايه
وما ادري انا اصلي جمعه ولا هل اجمع الظهر مع العصر ولا كيف الطريق الله يسلمك.
وانت في البر يعني؟
اي نعم.
اي ما صليت الجمعه يعني في البر؟
لا لا.
اي نعم ان شاء الله. ابشر يا سليمان.
الله
تفضل. مع عبد الرحمن.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اقول لك عندي سؤال، اول سؤال صلاة الصبح وصلاة العصر يعني بعد الصلاة ما في صلاة، لكن ممكن أنا أقرأ القرآن وتجي سجدة في القرآن، هل يستوي أسجد ولا لا؟
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
بعد صلاة العصر بعد صلاة الفجر من يعرف ما في صلاة.
واضح نعم.
لكن
نعم.
إذا أقرأ القرآن وجيت سجدة.
واضح أي واضح يا أم عبد الرحمن. عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني في واحد غسلت ميت بعدين من خلص ويت فقالوا قالت أنا بروح أصلي فقالوا لها ما تصلح الصلاة إلا لازم تسقي ملابس من فوقك لأن مش أنتي مغسل الميت فلازم تسقي ملابسك وبعدين تصلي فحد يقول لها كذا وحد كذا وما عرفنا وين الصح وين الخطأ.
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
شكرا شكرا.
عفوا عفوا مرحبا. تفضل يا صفية. صفية من المغرب. صفية. طيب الأخ سليمان من السعودية بارك الله فيه يقول أنا طلعت يوم الجمعة للبر مسافة 70 كيلو، يقول يعني هل أصلي الجمعة؟ هل مثلا أصلي الظهر؟ هل أجمع الظهر والعصر مع الظهر مثلا؟ أخوي سليمان بارك الله فيك، بالنسبة لي الذي يخرج للنزهة مثل هذه المسافة فإنه تسقط عنه صلاة الجمعة ويصليها ظهرا، وإذا كان فعلا المسافة بعيدة فإنه يصلي قصرا، فإذا كان قد نوى في خروج هذا للنزهة أنه ذهب إلى مسافة بعيدة سواء 70 كيلو أو 80 كيلو فإن هذا سفر يقصر فيه الرباعية يعني الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، ويجوز له الجمع ما دام أنك خرجت أنت بهذه الصورة، خرجت إلى البر وهذه المسافة وتقول أنا هل أصلي الجمعة؟ الجواب لا، ما تصلي الجمعة، تصلي الظهر ركعتين وتجمع مع العصر ركعتين. لكن أنبهك يا أخوي سليمان بارك الله فيك إلى مسألة، وهي أن الإنسان لا يجوز له أن ينشئ سفر بعد الأذان الثاني لصلاة الجمعة عندما يقف الخطيب على المنبر إلا لضرورة، رجل مثلا عند رحلة طيران وحجز في هذا التوقيت هو ما تعمد ولا قصد، أما شخص باختياره يطلع في هذا الوقت هذا ما جاء النهي عنه، وكره العلماء الخروج السفر يوم الجمعة بعد دخول وقت صلاة الجمعة يعني مثلا ينشئ سفر، قالوا هذا يكره كراهة. لكن عموما إذا كان الإنسان يعني احتاج أن يخرج مثلا وخرج بدري إما ليلة الجمعة أو يوم الخميس أو صبح الجمعة ومعه رفقة ومعه كذا يعني إن شاء الله ما عليه شيء ما دام أنه ما تعمد ذلك، ولكن يجد بأن هذه فرصة وما عنده إجازة مثلا إلا في هذا اليوم وخرج هذا اليوم من هالسنة كلها إن شاء الله ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أم عبد الرحمن من عمان تقول هل تجوز سجدة التلاوة في أوقات النهي مثل بعد الفجر وبعد العصر؟ تقول هذين الوقتين ما يصلى فيهما النفل المطلق. تقول طيب إذا مريت بسجدة التلاوة أسجد؟ أختي أم عبد الرحمن من عمان الجواب نعم، بالنسبة للإنسان الذي يقرأ القرآن ومر بآية سجدة وهو في وقت من أوقات النهي مثل من بعد صلاة الفجر ومن بعد صلاة العصر فإنه يسجد للتلاوة. لماذا؟ أولا لأن سجدة التلاوة ليست بصلاة، سجدة التلاوة ليست بصلاة. الأمر الثاني أنها من ذوات الأسباب، يعني وجد سببها، مثل رجل دخل المسجد بعد العصر وأراد أن يجلس نقول صلي ركعتين، فالراجح من قول أهل العلم لماذا؟ لأن هذه لها سبب وهو دخول المسجد، صلي ركعتين. واضح؟ عندك مثلا أنت توضيتي ومتعاهدة ومتعودة على صلاة ركعتين بعد سنة الوضوء، وأنت بعد العصر تصلين ركع بعد الفجر تصلي ركعتين سنة الوضوء، لماذا؟ لأنها من ذوات الأسباب، هذه سبب من الأسباب. بارك الله فيك أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن تقول هناك امرأة غسلت ميتا أو غسلت ميتة ولما جت تصلي قالوا لها لا ما يصلع تصلين، لازم تغيرين ثيابك. تقول يعني ناس قالوا لها نعم لازم تغيرين ثيابك، وناس قالوا لها لا ما في داعي. تقول أيهما يعني وين الجواب الصحيح، وين الحق؟ أختي عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للمغسلة أو للمغسل إذا باشر تغسيل ميت مثلا، هي باشرت تغسيل ميتة ورجل باشر تغسيل ميت، فإنه إذا جاء يصلي لا يغير ملابسه إلا إذا لحقها نجاسة، فإن المصلي مطالب بأن يصلي بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة. أما مجرد التغسيل هذا لا ينجس الثياب، لا ينجس الثياب، وهذا وسواس، هذا الذي يقولون وسواس. ولذلك المرأة التي تغسل ميتها تصلي بثوبها ولله الحمد والمن اللي غسلت فيه الميت، إلا إذا تنجس الثوب، هذه مسألة أخرى، سواء غسلت ميتة ولا ما غسلت. أي إنسان ما يصلي إلا بثوب طاهر، ما يصلي بثوب نجس. فقولي لها هذه المرأة المغسلة على حق، ولا يجوز لأحد أن يفتي بغير علم يقول لا ما تصلين إلا تغيرين ثوبك. العلماء اختلفوا في المغسل إذا كان متوضي وغسل ميت يتوضى ولا لا؟ الجواب لا، إلا إذا لمس فرج الميت مثلا من دون حائل من دون قفاز، قال العلماء يتوضى لأنه مس فرج الميت. أما إذا غسله ما في داعي أن يتوضى لأنه على وضوء، هو على وضوء. بارك الله فيك، تفضل يا صفية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 5 أسئلة شيخنا.
تفضلي.
الأول، إحدى قريباتي تتحدث بالأمازيغية لا تكتب ولا تقرأ، وتريد أن تستخير الله عز وجل في أمر، ولم تستطع أن تحفظ دعاء الاستخارة، فكلفتني أن أسألكم شيخنا هل يمكن أن تترجم أن يترجم لها الفاظ الاستخارة فتستخير الله بالأمازيغية
إن شاء الله.
سؤال ثاني، أنا أدرس بعض التلاميذ يعني دروس تقوية والدعم في بيتي، ويمضون عندي صلاة العصر ولا أمرهم بالصلاة، فقط أنصحهم بين الفين والأخرى ولكن لا أمرهم أن يقيموا صلاة العصر، فهل أنا آثمة؟
وأنت تدرسينهم في مدرسة ولا في بيتك؟
لا في بيتي.
في بيتك نعم. أو أعمارهم؟
7 سنوات، 10 سنوات، 11 سنة.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أتممت صلاتي وبعد أن سلمت وجدت بعض الشعر قد ظهر في جبهتي، فهل أعيد الصلاة أم لا؟
إن شاء الله.
أريد أن أسألكم شيخنا، تقولون في بعض فتاواكم قائن الظاهرة، لا أعرف ما معنى قائن الظاهرة وما معنى آية الأحكام؟
إيش عفوا؟
قائم الظهيرة وآية الأحكام.
قائم الظهيرة.
لا أعرف معنى.
والثاني إيش؟
آيات الأحكام.
إيش؟
آيات الأحكام.
آيات الأحكام.
نعم.
إن شاء الله.
سؤال خامس. الفجر الصادق هنا في المغرب يؤذنون آذان واحد، ولا نعرف إن شاء الله في رمضان، لا أعرف كيف أميز الفجر الصادق من الفجر الكاذب.
لكن الأذان الواحد هو للفجر الصادق، أذان واحد فقط،
ربما يؤذنون قبل الآذان، يؤذنون و يعني الظلام لا زال دانسا والله أعلم.
إن شاء الله يا صفية أبشري.
بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا.
أهلا وسهلا، حياكم الله. فضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا،
حياكم الله.
الله يحييك. الأرض المتروكة من سنين يعني هل فيها زكاة؟ ودحين يعني يبغى يبيعوها، هل فيها زكاة سنين الماضية هذه؟
لكن ما كانت معروضة للبيع؟
لا كانت متروكة يعني حق ورثة وما ما حد سأل عنها، متروكة من 20 سنة تقريبا،
نعم.
الحين يبغى يبيعوها ويقولوا يعني هل لها زكاة في الأعوام السابقة؟
إن شاء الله.
طيب بالنسبة للأربع ركعات اللي سألت أمس عنها أنا الأربع ركعات اللي قبل الظهر هل هي تعتبر هي السنة الراتبة؟
إن شاء الله.
هي السنة الراتبة الأربع ركعات، أنا فهمت أني إن هي السنة الراتبة.
نعم إن شاء الله.
أنا كنت أصليها يعني أربعة وبعدين السنة الراتبة أربعة وبعدين الفرض أربعة وبعدين السنة الأخيرة أربعة، يعني 16 ركعة تقريبا.
نعم إن شاء الله.
هل هي كده صح؟
إن شاء الله.
شكرا
جزاك الله. أهلا وسهلا حياكم الله. طيب صفية من المغرب بارك الله فيها تقول عندي قريبة أمازيغية تريد أن تستخير الله تعالى لكن ما تحفظ دعاء الاستخارة، هل يمكن أنني أترجم لها دعاء الاستخارة بلغتها؟ أخت صفية بارك الله فيك، بالنسبة لترجمة دعاء الاستخارة إذا فهمت معناه ووصلت لها المعلومة من خلال هذه الترجمة، الجواب نعم يجوز لها أن تدعو الله تعالى باللغة الأمازيغية، تصلي ركعتين وتقول في نهاية الصلاة هذا الدعاء: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تسمي خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله فيسره لي ويسرني له واكتب لي الخير حيث كان، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجل فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به. نعم يجوز إفهامها هذا المعنى، وأخبريها بأن تدعو الله عز وجل ولا يلزم أن يكون هناك صلاة، فلو دعت الله عز وجل واختارت الأزمان التي هي مظنة إجابة الدعاء وكذلك الأحوال فإن هذه نعمة من نعم الله عز وجل، مثل حالة السجود ما بين الأذان والإقامة الثلث الأخير من الليل مثلا، وتظهر حالة الانكسار والتذلل بين يدي الله عز وجل وتدعو الله وتطلب من الله عز وجل تيسير الأمور. صفية من المغرب تقول أنا أدرس مجموعة من التلاميذ أعمارهم ما بين 7 سنوات إلى 10 سنوات، تقول أنا أنصحهم بالصلاة لكني لا آمرهم بالصلاة، تقول هل علي شيء؟ صفية بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لهؤلاء الأولاد الذين يدرسون لديك دروس تقوية فإن هذه فرصة لك أن توجهينهم الوجهة السليمة وأن تعودينهم على الأمور الطيبة مثل أمرهم بالصلاة وأمرهم بالصدق وأمرهم بالأعمال الصالحة، هذه نعمة من نعم الله، فأنت بارك الله فيك يعني تنصحينهم، هذه يعني لا شك بأنه عمل صالح وطيب، لكن قولي لهم سنترك لكم وقت من الزمان زمان الدراسة تصلون فيه الصلاة التي يكونون فيها عندك في هذا الوقت، فمثلا الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، قولي لهم كل واحد يستعد لتصلوا وتشجعينهم أيضا على الصلاة، وممكن تصنعين لهم قرعة تشجعون هؤلاء الأولاد، قولي يعني سنصنع قرعة لمن يكون إماما، تكتبين أسماءهم في ورق تضعينه ثم تأمرين أحدهم يسحب، من ظهر اسمه يصلي، وتراقبينهم أنت تصححين لهم أخطاء الصلاة، فتكون الحمد لله دروس تقوية دنيوية ودروس تربية أخروية، وتنالين الفوز الكبير بحول الله تعالى وقوته. صفية من المغرب تقول لما أكملت صلاتي انتبهت وإذا خصلات من الشعر قد ظهرت من رأسي، ماذا أصنع بصلاتي؟ هل أعيد الصلاة أم لا؟ أختي صفية بارك الله فيك، من شروط صحة الصلاة بالنسبة للمرأة ستر سائر بدنها ما عدا وجهها وكفيها، واختلف العلماء في القدمين على 3 أقوال، والمقصود بأن المرأة تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، وإذا أظهرت شعرها عامدة متعمدة فلا صلاة لها، إذا أظهرت المرأة شعرها عامدة متعمدة قاصدة لا صلاة لها، وأما إذا أخطأت أو نسيت وما انتبهت إلا بعد الصلاة فلا شيء عليها ولله الحمد والمنة وصلاتها صحيحة ولا حاجة إلى إعادة الصلاة. بارك الله فيك، ليس هناك حاجة أن تعيدي الصلاة لأن هذا ليس تعمدا منك، ولذلك الله جل وعلا قال ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح الإمام مسلم حديث قدسي قال الله تعالى قد فعلت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فما عليك شيء يا أخت الفاضل ما دام أنك ما قصدت هذا ولا تعمدتيه وصلاتك إن شاء الله صحيح. صفية من المغرب تقول أنا يعني أتابع البرنامج لكن هناك بعض الكلمات ما فهمتها، ذكرت أولا قائمة الظهيرة وثانيا آيات الأحكام. يا صفية بارك الله فيك، بالنسبة لقائم الظهيرة أنا أورده وآتي به لما أتحدث عن أوقات الصلوات ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء، وهذا دائما يأتي بذكر صلاة الظهر، وصلاة الظهر لها أسماء ثلاثة. أولا الأولى تسمى الظهر الصلاة الأولى، وتسمى صلاة الظهر، وتسمى الهاجرة الهاجرة. وبالنسبة لقائمة الظهيرة، قائمة الظهيرة هي حينما تكون الشمس عمودية في كبد السماء، فالشمس لما تشرق من جهة المشرق ترتفع ثم تتباطأ شيئا فشيئا حتى تكون فيه على رأسنا في فترة الظهر. وهذا طبعا يختلف صيفا وشتاء، أحيانا ليس بالضرورة أن تكون عمودية إنما تكون إلى جهة معينة، وكذلك البلدان قد تختلف من بلد إلى بلد. هذا هو قائم الظهيرة، يقوم قائم الظهيرة لما تكون الشمس عمودية يعني تكون الشمس أشعتها على الرأس مثل ما يقولون، هذا يسمى قائم الظهيرة. هنا لما يبدأ الفيء، لما إذا كان هناك شاخص عمود ولا أي شيء يبدأ الفيء يأخذ إلى جهة المشرق، لأن الشمس بدأت تتحرك وتميل إلى جهة المغرب، فيكون الفيء وين؟ يتجه إلى المشرق من حيث طلعت الشمس. فهناك فيء اسمه فيء الزوال. هذه الشمس لما تكون عمودية لما تتحرك الآن بدأ الزوال، يعني بدأ وقت الظهر، فنحسب نحن هذا الفيء اليسير الذي أول ما ظهر بعد ميلان الشمس، لأن الشخص اللي نضع الشخص عمود أي شيء هذا يعتبر شخص، مثلا هذا لو وضعته هكذا يعتبر شخص، هذا الفيء ما يحسب، وإنما يحسب من بعد هذا الفيء، الفيء الظلال يعني، فيحسب منه. فإذا صار ظل الشيء مثله خرج وقت صلاة الظهر. هذا المثل تضعين الشخص بعد فيء الزوال بقليل بهذه الطريقة، فإذا بقي الظلال وراء الشخص وقت الظهر باق، إذا خرج فإن وقت الظهر قد خرج ودخل وقت العصر. بارك الله فيك. صفية أيضا تسأل عن آيات الأحكام، تقول أسمعك كثيرا تقول آيات الأحكام. أختي الفاضلة صفية بارك الله فيك، تعلمين بأن القرآن فيه موضوعات كثيرة، منها موضوع العقيدة التوحيد والإيمان والنبوة، هذا أخذ مساحة كبيرة في كتاب الله، بل كل آية من آيات القرآن تشير إلى توحيد الله، وحدانية الله، ربوبية الله، الإيمان بالله، الإيمان بكل ما أمر الله تعالى الإيمان به. الثاني القصص، قصص الأنبياء. الثالث الآداب والأخلاق والسلوك، كثيرة في القرآن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، الآيات، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آيات كثيرة. القسم الآخر الأحكام الشرعية، الأحكام، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، المعاملات، عندنا فقه الأسرة من النكاح والخطبة والنكاح والطلاق والخلع والإيلاء مثلا، وعندنا ندخل في الرضاعة وندخل في الحضانة، وأحكام هذه تسمى الأحكام، هذه تسمى الأحكام. العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء هؤلاء رحمة على الناس، رحمة للأمة في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان، وهم ييسرون العلم للناس. فاجتهد العلماء، ذهبوا إلى كتاب الله عز وجل وحاولوا أن يبحثوا في آيات الأحكام فيخرجونها ليتكلموا عليه. يعني مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوفا فطهروا. هذه أخذوها وتكلموا على آيات الوضوء والطهارة، هذه من آيات الأحكام، من آيات الأحكام. يقول جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذه من آيات الأحكام، فيها أولا بيان حكم الصلاة وأيضا أوقات الصلاة، كتابا يعني فرضا، موقوت يعني مؤقت. وأشرت أنا قبل قليل إلى ما يتعلق بقائم الظهيرة. مثلا يذهبون إلى الزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده. مثلا آيات الصيام: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آيات الحج: ولله على الناس حج البيت حج. وعندك يدخلون مثلا في المعاملات: وأحل الله البيع وحرم الربا. آيات النكاح: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الطلاق: الطلاق مرتان فإمساكم. وهكذا، هذا هو المقصود. ولذلك هي في واقع تسمى آيات الأحكام، الأحكام العملية اللي تتعلق بالعبادات، تتعلق بالمعاملات، تتعلق بالحدود والجنايات، وتتعلق أيضا ببقية الأمور فيما يتعلق بالشهادات ويتعلق بالقضاء ويتعلق ب يعني البينات وما يعني سوى ذلك مما ذكره أهل العلم. هذا هو المقصد. بارك الله فيك. صفية من المغرب تسأل، تقول: نحن في المغرب ما عندنا إلا يعني أذان واحد الفجر، هل نعتمد عليه في مسألة في رمضان؟ أختي صفية بارك الله فيك، بالنسبة للدول الإسلامية ولله الحمد والمنة يعني وزارات الأوقاف أو وزارات الشؤون الإسلامية أو الوزارات اللي الشرعية، هذه من مهامها ضبط أوقات الصلوات، من مهامها ضبط أوقات الصلوات، ولذلك هي منوطة بهم وبأعناقهم، فيجتهدون يأتون بالخبراء يأتون بالشرعيين والفلكيين ويقومون بعملية حساب وبعملية كذا. ولذلك ولله الحمد، اطمئني يا أختي الفاضلة وانتبهي من المشوشين الذين يعني يحاولون أن يشوشوا على الناس، لأننا في كل سنة يظهر مثل هذا التشويش ومثل هذا الإرجاف: والله لا أنتم كذا أنتم كذا. أبدا، اطمئن، ربنا جل وعلا يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نحن الآن من فضل الله علينا وعلى الناس أن يسر لنا هذه التقانات وهذه الأجهزة التي يصلنا فيها الأذان. فعلا مثل ما ذكرتي، التبين الآن يحتاج أنك تخرجين إلى الصحراء وتنظرين في الفجر الصادق والفجر الكاذب، وهذا أيضا ليس كل أحد يعرف هذا الشيء، يعني هذا ما يعرفه إلا الخواص أو المختصين. فلذلك أختي الفاضلة، بالنسبة لأذان بلدك تعتمدين عليه، ويعني ممكن تحتاطين دقيقة دقيقتين مثلا، وإن كان حقيقة لا أرى ذلك، لكن إذا كان عندكم لبسة وكذا احتاطي دقيقة دقيقتين واطمئني بارك الله فيك. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول: هناك أرض متروكة الآن عرضوها للبيع، هل الزكاة في الأرض من أول يعني ما يعني انتقلت إلى الورثة؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لي الأرض المتروكة المهملة التي لم تعرض للبيع والشراء ولم تعرض في السوق فإنها لا زكاة فيها، هذه مجرد قنية. متى ما إن وضعت في السوق وعرضت في السوق وبدأ الناس يسومون وبدأ الناس يعني يتقدمون لأجل البيع والشراء، خلاص تحسب من بداية إقدامهم على شرائها، فما سبق ما تزك، ما سبق ما تزكى لأنها ليست من عروض التجارة. أما وقد الآن بدأ الورثة يعرضونها في السوق وبدأ الناس يسومون وكذا، الآن يبدأون يحسبون الزكاة. من أي شهر يا أختي عفيفة؟ إذا قلت لي والله من شعبان، شعبان القادم لو قدر الله ما بيعت الأرض والناس يأتون يعني عنوان البائع معروف، تلفون البائع معروف، يعني التواصل يعني يسير، مثلا في شعبان القادم يقيمون هذه الأرض بسعر البيع وليس بسعر الشراء ويخرجون زكاة لأن هذه من عروض التجارة. تفضل يا مانس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، دائما من أصلي أنا وزوجي دائما نساعد، يعني كل صلاة بالخمس صلوات دائما نساعد، فما أعرف يعني شنو السبب
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، ذاك يوم طلعت قبل أذان العصر، يعني بعد ما مأذن العصر وطلعت، فما رجعت قبل أذان المغرب بتشب 10 دقائق، فكنت ما نصلي العصر، فرفضا يعني شلون ارتبكت، صليت المغرب وبعدين يلا صليت العصر، فهل علي شيء؟
طيب.
والآخر شيء، قبل 3 شهرين يعني أرد أخابرك على الواتساب سؤال يعني تحت الهواء، وكل ما أخابر يعني ما ترد علي.
أرسلت السؤال أختي؟
السؤال تحت الهواء
إن شاء أرسلتي يعني أنت؟
لا ما أرسلته، يعني يومي أخابرك يعني ما ترد علي
أختي. لا، الـ 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 الرقم هذا للرسائل فقط وليس للاتصال، ما عندي رقم للاتصال.
لا خابرت على الواتساب، عارضين أنت خابرت على الواتساب.
إيه، ارسلي رسالة، ارسلي رسالة مكتوبة، هذا الرقم ما يستقبل مكالمات بارك الله فيك، تشوفين الرقم أمامك الآن، هذا فقط يستقبل الرسائل النصية، رسائل الواتساب فقط، لا يستقبل مكالمات. بارك الله فيك، أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد. أم محمد من ليبيا معانا، تفضل يا أم محمد. راحت أم محمد من ليبيا، يلا تفضلي أم محمد من الشارقة. أم محمد من الشارقة، تفضلي أختي أم محمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك فضيلة الشيخ، عندي موضوع بس على كنس الورثة. نحن مجموعة من البنات وبالأولاد، توفى الوالد عندنا أكثر من 11 سنة، كل ما نطالب بجزء من نصيبنا، ونحن كنا فقراء محتاجين، يعني محتاجين البنات لهم الزوجين، كل ما نطالب من نصيبنا الأولاد يرفضوا أو يطلع لنا واحد يعقب الموضوع، فالبنت محتاجة ومو قادرين نعمل أي شيء، كل ما يقول لنا شيء عندكم الأولاد، عندكم أولادكم يصرفوا عليكم، عندكم أزواجكم يصرفوا عليكم، رغم أن الأولاد عندنا كل واحد راح بحال سبيله، اللي عنده زوجة اللي عنده أولاده واللي عنده بيته، والزوج الحمد لله لك يا رب لهالظروف الصعبة، 11 سنة نحن مش قادرين نحصل على أي من ورث.
وش عذرهم الأخوان، وش عذرهم؟
بس إحنا فلوس والدنا ما يصير للبنات لأن نحن الأولاد
فقط، يقولون ما يصير ما لكم ورث يعني.
هي ما لبونا لأن نحن
إيه.
بس هذا
وأخذتوا أخذتوا حصر ورثة، حصر ورثة في المحكمة أخذتوا؟
حتى إحنا المحكمة لازم في رسوم، المحكمة تأخذ ورسوم تأخذ، والله يعني بحالنا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعينكم.
الله يعين بحالنا، والله إننا مو قادرين ندبر أمورنا، لا عيد ولا رمضان ولا أي مصاريف.
الله المستعان. طيب. أبشر يا
الله ورسوله، والحمد لله هم كلهم مستدين.
أبشر يا محمد.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي. تفضل أبو يمنى.
السلام عليكم شيخنا، شاء الله بخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك إن شاء الله؟
أهلا وسهلا.
شيخ، في إجابتك السابقة عن الأخت من المغرب الشيخ على اعتمادها أذان بلدها الشيخ.
إيه.
وإذا كان أذان الشيخ في احتياط من مديرية شؤون دينية.
أي نعم.
أذان ثاني يكون احتياط ما يقارب 20 إلى 30 دقيقة شيخ قبل دخول الوقت الشرعي.
في أذان ثاني هي قالت ما عندنا إلا أذان واحد.
نحن عندنا أذانين يا شيخ.
أيوة.
أذان ثاني الأخير هذا قبل الفجر الصادق بحوالي 20 دقيقة، تقام الصلاة بعده بعشرين دقيقة.
تقام الص...
يعني تقام الصلاة بعد الأذان بحوالي 20 دقيقة.
أي طيب، والأذان على الوقت؟
هو قبل دخول الوقت يا شيخ.
بكم؟
بحوالي 20 دقيقة، يعني وقت الإقامة يكون في وقت الفجر الصادق يا شيخ.
إن شاء الله يبيعون.
يعني صحور يا شيخ.
إن شاء الله. إن شاء الله.
بارك الله فيك، جزاك الله.
الله يحييك، أهلا وسهلا. فضل مع عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي ولدي عند مريض سكر.
عندك إيش؟
ولدي عنده سكر.
إيه.
وعليه 3 أيام من الشهر اللي راح رمضان.
ما صام؟
أيوة. وصام 2 يوم في هذا الشهر وينخفض عليه السكر ويصير.
نعم.
وأبغى أطعمه أنا، يجوز ولا لا؟
الآن مش قادر يصوم؟
أطعم عنه.
لا لا، السؤال مش قادر يصوم؟
أيوة، يصوم فترة من اليوم ويفطر ينخفض عليه السكر.
أي يعني الطبيب نصح بعدم الصيام؟
لا والله أنا ما قد سألت الطبيب.
من أي نوع، الأول ولا الثاني السكر؟
الأول.
أي يأخذ حبوب ولا أنسولين؟
أنسولين.
كم عمره الله يحفظه؟ راحت. طيب عبد الله بفصل لك إن شاء الله، أبشري. طيب أرجع إلى الأخت عفيفة من السعودية بارك الله فيها، تسأل تقول أنا كنت أصلي تقريبا 16 ركعة الظهر، يعني 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات أيضا قبل الظهر، وبعدين 4 ركعات بالنسبة لصلاة الظهر، و4 ركعات أيضا بعد ذلك، تقول بعدما بعد صلاة الظهر، و4 ركعات. تسأل تقول هل عملي صحيح؟ لأن أنا أجبتها بالأمس بأن قبل الظهر 4 ركعات السنة الراتبة، تقول أنا ظننت غير السنة الراتبة. عموما يا عفيفة بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني هذا من الأعمال الصالحة والحمد لله أنت لم تأتي بما فيه مخالفة. الوقت الذي بعد الظهر، بعد أذان الظهر، هذا وقت يصلي فيه الإنسان ما شاء وما تيسر، لكن يتأكد عليه أن يصلي 4 ركعات. أنت جبت 8 ركعات، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، الحمد لله هذا عمل صالح، ولو استمرت على هذا طيب، خاصة أن المسألة خلافية اللي ذكرت لك، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر هل تدخل فيها السنة راتبة أم لا، خلاف بين العلماء. ما عليك شيء، أنت عملت عملا صالحا وليس فيه أي مخالفة شرعية، بارك الله فيك. أم أنس من العراق تقول أنا لما أصلي أنا وزوجي نتثائب دائما، تقول ما سبب ذلك؟ أختي أم أنس بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتثاؤب من الشيطان والعطاس من الله سبحانه وتعالى، قد صحت بهذا الأحاديث. والأمر الثاني، التثاؤب له أسباب، إما أن يكون تعب وإرهاق وإجهاد يقود إلى أن يتثاءب الإنسان، وإما أن يكون عين حاسدة مثلا أصابت الإنسان، هناك عين مثلا أصابت الإنسان فقالوا بأن هذا علامة من علامات العين، إذا كثر التثاؤب عند الإنسان ولم يكن هناك سبب مادي، يعني سبب طبيعي مثل إرهاق، استيقاظ من نوم، إجهاد بعد يعني ساعات من العمل مثلا، لا ما في أي شيء من هذا، قالوا بأن هذه عين حاسدة قوية، على الإنسان أن يسلك المسالك الشرعية في معالجة نفسه ومداواة نفسه، وذلك بالرقية الشرعية، قراءة الفاتحة والقواقل الثلاث، وكذلك كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، فالله جل وعلا يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، والجل وعلا الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا كثيرا على أن نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وإذا مثلا يعني علم الإنسان من أعانه فإنه يطلب الوضوء منه، فإذا أنت مثلا سمعت امرأة قالت كلام يعني شعرت بأن لم تبرك، ما سمعتها قالت ما شاء الله اللهم بارك، وأيضا واضح بأنها حاسدة أطلبي الوضوء منها. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منكم الوضوء توضأوا للمصاب بالعين، المصاب بالعين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق، ولا شك أن للشيطان دور أيضا في هذه العين الحارة الحاسدة التي هي سهم من السهام تضر الإنسان. فأخت الفاضلة أنت ابحثي أنت وزوجك عن الحال، هل تصلون في حالة إرهاق وإجهاد؟ تقولي لي لا، ما الحمد لله نكون مرتاحين ومطمئنين ونشيطين، لكن نبتلى بالتثاؤب الدائم وليس الطارئ، لأن التثاؤب الطارئ طبيعي، لكن دائما كلما صليتم إذن عندكم مشكلة لابد من معالجتها، مثل ما ذكرت لك بالرقى الشرعية من خلال الآيات القرآنية والأوراد النبوية. وإذا جاءكم الأمر في الصلاة وشعرتم بتشوش في الصلاة من خلال كثرة التثاؤب، طبعا أول شيء تكظمون، الإنسان يدفع التثاؤب ما يعني يتثاؤب، فإذا ما استطعت كظم التثاؤب تضعين يدك هكذا وتتثاءبين، وإذا زاد عليك الأمر أطفلي عن يسارك 3 مرات هكذا تطفلي عن يسارك وتقولين في الصلاة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن شاء الله مع الوقت ينتهي عنكم. أم أنس من العراق تقول أنا خرجت من البيت و رجعت قبل صلاة المغرب ب10 دقائق وما كنت صليت صلاة العصر، تقول انتظرت حتى المغرب، صليت المغرب وبعدين صليت العصر بعدها، هل فعلي صحيح؟ أختي أم أنس بارك الله فيك ورضي الله عنك، كان الواجب عليك بمجرد وصولك قبل المغرب بهذه الفترة الزمنية، قلتي لي 10 دقائق، ال10 دقائق هذه تستوعب صلاة العصر كاملة، صلاة العصر 5 دقائق 4 دقائق، هذا إذا كانت الإنسان يأتي بالواجبات فقط، يعني يقتصر على الواجب. فلذلك أخت الفاضلة ما كان ينبغي لك أن تتركي صلاة العصر حتى تغيب الشمس، قد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، حذر وشدد في هذا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. يعني أنت لو دخلت في الصلاة وصليت ركعة بركوع، طبعا في قول الجمهور بركوع، ثم غربت الشمس خلاص الحمد لله كانت صلاة العصر أداء وليست قضاء، وتكملين طبعا صلاتك، دخل عليك المغرب، لكن جبت ركعة. من أدرك ركعة قبل طلوع، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. عموما يعني ما دام أن هذا قد مضى مضى، لكن أنبهك على الملحوظة الثانية وهي وجوب الترتيب بين الفوائد، وهذا هو القول الراجح، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب لما فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب، فلما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم المغرب ثم العشاء، فدل هذا على أن الترتيب واجب، فكان الواجب عليك أنك تقومين تصلين العصر أولا وبعدين تصلين المغرب، وتكون صلاة العصر في مثل هذا الحالة قضاء وليس أداء لأنك فوتيها على نفسك. لكن لما كانت المسألة خلافية من أهل العلم من يرى بأن الترتيب غير واجب، لا تعيدين مستقبلا، تعلمي يا أم أنس، تعلمي ترتيب بين الفوائد ما دام في اليوم الواحد، في اليوم الواحد لابد من ترتيب الفوائد. المسألة الثانية، إذا أدركت مقدار ركعة قبل طلوع الشمس أو قبل غروب الشمس صليها مباشرة، لا تنتظرين تقولين والله أنتظر حتى تغيب الشمس وأصليها مع الصلاة الثانية، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مؤقتا. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني نحن مجموعة من البنات، توفي الوالد من 11 سنة، إخواننا ما قسموا الإرث، تقول نحن في حاجة شديدة، ولكن إخواننا يقولون الورث للذكور دون الإناث، وتشكو حالتها وتقول يعني نحن بأمس الحاجة إلى المال، عندي أخواتي فقيرات، تقولون إخواننا يقولون بأن عندكم أزواج، تقول أزواجنا أيضا محتاجين وليس يعني ليس عندهم القدرة على ذلك. أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للميت إذا مات فإن ما تركه من أموال سواء كانت سائلة أم عقار أم شيء من هذا القبيل فإن هذا حق لجميع الورثة الذكور والإناث، وكل من جاء ذكره في القرآن والسنة أنه وارث يرث بالتراتيب المعروفة عند أهل العلم. هناك من يحجب حجب حرمان، هناك من يحجب حجب نقصان، البنت والولد لا يحجبان، الزوج والزوجة لا يحجبان، الأم والأب ما يحجب أبدا، هذول ما يحجبون، الأم الأب الأبناء البنات الأزواج الزوجات هذول ما يحجبون أبدا ما يحجبون أبدا. لكن قد يكون حجب نقصان، يعني مثلا الزوج إذا مات وما خلف أولاد زوجته تأخذ الربع، إن خلف أولاد حجبت من الربع إلى الثمن تأخذ الثمن. الزوج نفس الشيء إذا توفي وخلف، إذا توفيت الزوج وخلفت زوج إذا ما عندها أولاد هي فإنه يأخذ النصف، إذا عندها أولاد حجب إلى الربع، كذلك الوالدين. الأولاد هذول أقوى الورثة، يعني أنت وخواتك مع إخوانك أقوى الورثة، أنتم أقوى الورثة. ولذلك كل ما تركه الميت إنما هذا حق لهؤلاء الورثة من البنين والبنات. أمر الثاني، الإسلام خالف ما كان عليه أهل الجاهلية من حرمان البنات من الإرث، فلقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وكانت هناك مجموعة من العقائد الفاسدة والتصرفات الخاطئة والممارسات المغلوطة والظلم خاصة فيما يخص المرأة، الشيء الذي يكاد يضج له ما بين السماء والأرض، ومن جملة ذلك أنه ما يورثون البنات، ما يورثون البنات، هذه عادة جاهلية، هذه عادة من عادات الجاهلية فأبطلها الإسلام. ولذلك قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأي إنسان يأتي يقول البنات ما لهم ورث، الورث للعيال بس وللذكور، هذا فيه جاهلية، هذا فيه جاهلية. أي شخص يأتي يقول البنات ما لهم ورث عندنا، البنات عند أزواجهم، الورث فقط للذكور، هذا امرؤ فيه جاهلية، وعليه أن يتق الله عز وجل وأن لا يلقى الله بهذه الجاهلية، أن لا يلقى الله بهذه الجاهلية. المسألة الثالثة، الكلام اللي قالته أم محمد والعهد عليك يا أم محمد، أنا لا أعرفك ولا أعرف والله إخوانك ولا، العهد عليك أنت، سيسألك الله عز وجل عن هذا الكلام اللي قلتيه. اللي قالته أم محمد كلام خطير وعظيم، نسأل الله العافية والسلام. يعني البنات محتاجات الآن 11 سنة وإخوانهم يظلمونهم، هؤلاء الإخوة حتى لو كانوا من أصحاب الصف الأول في المسجد، هؤلاء ظلمة، هؤلاء مغتصبين لحق أخواتهم، هؤلاء يأكلون المال بالباطل، هؤلاء والعياذ بالله يمارسون معاصي خطيرة جدا، لو لقوا الله عز وجل لقوا الله وهو عليهم غضبان لأنهم ظلمة. يعني بعض الناس يعني عنده فقط الظلم نوع معين، لا، هذا من الظلم، قهر البنات والأخوات وسحقهم وتهديدهم وأخذ حقهم بمثل هذه الصورة الفجة الفاضحة المؤلمة، هذا عين الظلم. أنا ما أدري كيف هؤلاء الإخوة ينامون وعندهم أخوات ممكن يدعون عليهم والعياذ بالله، وأخوات ينامون حزينات والله تعالى مطلع على أحواله، ما أدري كيف ينام هذا الأخ وخواته ربما يعني ينمنا والدموع ترقرق في أعينهم، ينمنا وكسيرة مكسورات حزينات كسيفات، كيف ينام هذا المخلوق وخواته بمثل هذه الطريق؟ ولذلك يجب أن تصل الرسالة لهؤلاء الأخوة، أولا أن يتركوا هذه العادة الجاهلية، إن صحت يقولون الذكور هم اللي يرثون والبنات ما يرثون، يجب أن يتوبوا إلى الله من هذه العادة الجاهلية. الثاني، يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يوزعوا الإرث على قسمة الله عز وجل في القرآن، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الأمر الآخر، لا يجوز لهم بحال أن يقولوا والله خايفين أن الإرث يروح لزواجهم، ما لكم علاقة؟ ما تدرون أيهم أقرب لكم نفع، ما تدرون أيهم أقرب صلاحا لهذا الميت. يمكن في بعض أزواج البنات والله إن أنصح لأم لأبو الميت لأبو الزوجة من عياله. أنا أعرف أشخاص أزواج البنات إن أنصح لهذا الميت من عياله، ما ينسى عمه أبو زوجته، وبعض العيال ينسى أبوه. ما تدري أيهم أقرب تدري أيهم أقرب لك نفعا. فلذلك لا يجوز تحت أي يعني تهمة أو ظن مثلا يقول والله خاف يروح المال لأزواج البنات. هذا ليس اختصاصك، أنت اختصاصك توزع الإرث وتنصح الأمر الآخر يا أختي أم محمد، وسامحيني أقول هذا الكلام، بالنسبة لكم أنتم إذا كنتم راضيات بهذا الأمر هذا راجع لكم، يعني تقول والله إحنا ما نبغى مثلا نسوي مشاكل ولا كذا وساكتات، يعني أرسلوا من يخجل منه إخوانكم مثلا، يخجلون منهم كبار عائلتكم، أحد المشايخ من العلماء وطلاب العلم، أحد الوجهاء مثلا، يذكرهم بالله، يخوفهم بالله، يقولهم اتقوا الله. أنتم بمثل هذه الطريقة أنتم اغتصبتم حق من الحقوق لأخواتكم. تقولين والله سوينا وأرسلنا وكذا، الحمد لله أنتم في دولة فيها نظام فيها قانون يأخذ لكم الحق ومحاكم ولله الحمد والمنة. يمكن بعض البنات تقول والله أنا خائفة أن تصير قطيعة رحم، اللي يقطع الرحم هو اللي الظالم، هذا اللي أخذ مالكم وحقكم هو الظالم، هو اللي قطع الرحم، هو اللي تسبب في هذا. أما قضية والله أرفع سيف الإرهاب في وجه خواتي، تقطعون رحمكم لا تشتكون تسببون قطع، أنت اللي تسببت في قطيعة الرحم، أنت اللي وصلت خواتك إلى هذه الحال. ولذلك قلت الفاضلة أنتم الحمد لله في دولة تحميكم، في قانون يحميكم ولله الحمد، في نظام، في محاكم، لكم الحق الكامل، ولا تخجلون من هذا، هذا الحمد لله حق مشروع. يعني الظالم هذا اللي أخذ الحق ما استحى وما خاف الله عز وجل وما خاف من المحكمة قبل ما يقول هذا الكلام، فلذلك لكم الحق الكامل، عندكم الحمد لله الشريعة تحميكم، النظام يحميكم، المحكمة تحميكم ولله الحمد. هذا أنا أقوله من باب البيان، الخيار لكم أنتم. تقول والله يعني نحن نقول حسبي الله ونعم الوكيل، راضين ما نبغى ندخل في مشاكل، الله يقويكم يعوضكم خير. تقولين لو أننا تقدمنا وطالبنا من خلال الخطوات القانونية نكون نقطع الرحم، الجواب لا، هم اللي يقطعون الرحم فيما لو إذا تسببوا، إذا حصل قطيعة رحم هم السبب، أنتم لستم سبب. وليس عيبا أن الواحد يطالب بحقه حتى لو كان أبوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يعني رفع دعوة على، صحيح قال أنه أنت ومالك لأبيك، لكن هذا ما يمنع أن الواحد يمشي بهذه الخطوات، أخ أخت عم مثلا، ما فيها شيء، الواحد يطلب حقه ويشوف أمواله تضيع ويقال له والله أنت ما ترثين، يبغى يرجع الناس للجاهلية الأولى. فلذلك أختي الفاضلة أنت في حل فيما لو أنت وخواتك تقدمت وطلبت الإنصاف من الدولة في قضية توزيع المال على جميع الورثة ورفع هذه الأيدي الظالمة. وأنا أجزم يقينا أن المحكمة بتعوضكم خلال 11 سنة هذه، أنا أجزم والله أعلم أن تعوضكم عن هذه الفترة اللي حرمتم فيها من المال. يعني لو أنكم مثلا استثمرتوه دخل عليكم أرباح، ممكن القاضي إذا فعلا رأى بأن الوضع فيه يعني ظلم ممكن أن يعوضكم زيادة على نصيبكم في الإرث. أبو يمنى أعتذر منك لأن وقت البرنامج أنت وكذلك الأخت أم عبد الله من السعودية، لكن إن شاء الله غدا بحول الله تعالى أجيب على ما تبقى من أسئلة البرنامج لهذا اليوم. أشكركم جميعا وألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.